الأمريكية، والخطوة الشجاعة التي اتخذها بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية، كل ذلك يدل على أن عالم غير المسلمين لم يقع بالكامل تحت وطأة قوى الشر والفساد التي سميت في القرآن بالشيطان، وأن الساحة ما زالت مفتوحة أمام حركة الحقيقة. أجل، إن المقاومة والصبر لدى المجاهدين والشعب الفلسطيني والحماية والدعم الشامل لهم من جميع أقطار العالم الإسلامي من شأنه أن يكسر الطلسم الشيطاني المتمثل باغتصاب فلسطين، وإن الطاقة الهائلة التي تمتلكها الأمة الإسلامية بإمكانها أن تحل مشكلات العالم الإسلامي بما فيها مشكلة فلسطين المتفاقمة والتي تتطلب معالجة سريعة. واجب جميع المسلمين والضمائر الحية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. اليوم أوجه خطابي لكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون في كل أرجاء المعمورة، كما إلى جميع الضمائر الحية من أي بلد أو شعب: شدوا الهمم واكسروا طلسم حصانة المجرمين الصهاينة، واعملوا على محاكمة كل من لعب دورا في مأساة غزة من القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب، ومعاقبتهم وفق ما يحكم به العدل والعقل، فإنها الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها. لا بد من محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب، فلو عوقب المجرم سيصبح طريق الإجرام وعرا لمن له دافع وجنون لارتكاب الجريمة. وأما إطلاق أيدي مرتكبي الجرائم الكبرى فإنه يشكل عاملا مشجعا لارتكاب جرائم أخرى. فلو أن الأمة الإسلامية بعد حرب لبنان التي استمرت 33 يوما ومن طوت عليه من مآس مروعة طالبت مطالبة جادة بمعاقبة الصهاينة المتسببين بتلك المآسي، ولو تمت متابعة هذه المطالبة العادلة كذلك بعد ارتكاب المجازر الدامية في قوافل العرس بأفغانستان، وبعد جرائم بلاك ووتر في العراق، وبعد فضح الجنود الأمريكيين في أبو غريب وغيرها، لما كنا اليوم أمام مشهد كربلاء في غزة. نحن الحكومات والشعوب المسلمة لم نقم في تلك القضايا بالواجب الذي يحكم به قانون العقل والعدالة، ونتيجة ذلك ما نشهده اليوم عيانا. ضرورة صمود العالم الإسلامي في الدفاع عن فلسطين. من خطبة صلاة العيد ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2013. ما نعتقده هو أن العالم الإسلامي يجب ألا يتنازل عن تحفزه تجاه قضية فلسطين حتى للحظة واحدة، ويجب أن يدين الفعل الغاصب للذئاب الصهيونية المفترسة وحماتهم الدوليين. هذه المفاوضات التي تجرى بوساطة أمريكا، وأمريكا في الواقع ليست وسيطا بل هي طرف في القضية، طرف متحيز لصالح الصهاينة الغاصبين لفلسطين، يجب ألا تؤدي إلى مزيد من الظلم ضد الشعب الفلسطيني وإلى عزلة الفلسطينيين المسلمين المناضلين. دعم الشعب الفلسطيني واجب كفائي على جميع المسلمين. إن الدعم الشامل لأبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم الكاملة واجب كفائي على جميع المسلمين، وإن الحكومات التي تؤنب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى بسبب دعمها لفلسطين لتحمل بنفسها عبء الدعم والحماية على كاهلها حتى يسقط الواجب الإسلامي عن الآخرين. وإن لم تكن لديهم الهمة والقدرة والشجاعة على ذلك، فالأفضل لهم بدلا من التأنيب وعرقلة العمل أن يعرفوا قدر ما يتخذه الآخرون من إجراءات نابعة من الشعور بالمسؤولية والشجاعة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، حياكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، العباس بن علي بن أبي طالب هو من لباب بني هاشم وصميم عبد مناف، وقد زاده فضلا على فضله صحبته لأهل الفضائل وخدمته لسادات أرباب المكارم، فقد قضى حياته وأفنى عمره في صحبة أكرم الخلق بعد النبي شمائل وشيما، وأفضلهم أخلاقا ومزايا، وأكملهم طباعا وسجايا. فأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام هو والده الأكرم، والحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة هما أخواه، فاكتسب العباس بصحبتهم زيادة على ما في جبلته وفطرته من الخير وشيم الصلاح ما امتاز به على كثير من الناس خلقا وصفات كريمة. قال الأديب: وفي العباس من كرم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء، نجدة، زهد وعلم، وإيثار وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال.
أجل مستمعينا الكرام، لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليه أبي الفضل العباس أن جمع فيه صفات البأس والشجاعة والإباء والنجدة، وخلال الجمال من سؤدد وكرم وخلق رفيع وعطف على الضعيف، كل ذلك مع البهجة في المنظر والوضاءة في المحيا، من ثغر باسم ووجه طلق يطفح فيه رواء الجمال، وعلى أسرة جبهته أنوار الإيمان، كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد متأرجة من طيب العنصر. ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي وكان يدور حول شموس الإمامة، قيل له قمر بني هاشم.
أحبة الإيمان، عرف العباس بن علي أنه عالم وإن لم يظهر علمه، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام فيه: إن ولدي العباس زق العلم زقا. وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر فراخه حين لم يقووا على الغذاء بأنفسهم، وهذا غير مستبعد. والإمام علي عليه السلام تلميذ معلم البشرية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يأخذ عنه ولده العباس الذي عاش معه 14 سنة كان في غضونها لا يفارقه، ملازما له في الحرب والمحراب وفي الحضر والسفر والحل والترحال.
ثم بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام لازم أخويه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، فكان لا يفارقهما وكان يروي عنهما، وقد رافقهما مرافقة الظل في الشدة والرخاء، حتى وصفه أهل البيت عليهم السلام بالعبد الصالح ونعتوه بالوفاء. وإنما لم يظهر علمه لأنه كان متأدبا أدبا ربانيا، فمع وجود الأئمة الهداة عليهم السلام كان يلازم الصمت، وإلا فهو زق العلم زقا، وكان على مقدار عظيم من العلم والمعرفة وحسن النشأة، اتربى في البيت العلوي الكريم وبذل مهجته طاعة للباري عز وجل. ولهذا يخاطبه الإمام جعفر الصادق عليه السلام في زيارته له: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
أيها الأخوة، لقد فهم أبو الفضل العباس مقام أئمة الهدى عليهم السلام، فيقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. ثم قال عليه السلام: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد ذكر أن أمير المؤمنين علي عليه السلام في بعض الأيام أجلس العباس على فخذه وشمر عن ساعديه وقبلهما وبكى، فأدهش الحال أم البنين، فأوقفها أمير المؤمنين على غامض القضاء وما يجري على يدي أبي الفضل من قطع اليدين في نصرة الحسين عليه السلام، فبكت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها عند الله جل شأنه، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، كما جعل ذلك لجعفر ابن أبي طالب الطيار. فقامت فاطمة أم البنين تحمل بشرى الأبد والسعادة الخالدة.
نعم، نصر أبو الفضل العباس أخاه الحسين عليه السلام في واقعة الطف، واستشهد في سبيل الله تعالى. يقول الإمام الحجة المنتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية: السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. أجل، هذا أبو الفضل نبراس الشهامة والفداء والغيرة والإباء، فسلام عليه شهيدا وقدوة لكل الأحرار.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة قد شارفت على الانتهاء. كان هذا البرنامج بعنوان من سيرة الصالحين، وقد خصص لأبي الفضل العباسي عليه السلام.
حتى اللقاء القادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا صفاء القلوب، يا جلاء الذنوب، في هواك صبابتي، في هواك صبابتي، يا صفاء القلوب، يا جلاء الذنوب، يا صفاء القلوب، يا جلاء الذنوب، في هواك صبابتي، في هواك صبابتي.
من هواك سالما من هول يوم الجحيم،
من هواك سالما من هول يوم الجحيم، من قلاك آثما أنت أفضل نعيم، يا مجيب دعوتي يا نعيمي وجنتي، يا مجيب دعوتي يا نعيمي وجنتي، في هواك صبابتي،
الله،
في هواك صبابتي،
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب،
يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب، وفؤادي يا قدير شوقا إليك يذوب، يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي، يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي، في هواك صبابتي،
الله،
في هواك صبابتي، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله الله يا منير، الله الله يا مبير، الله الله يا خبير، الله الله يا بصير، ما لي سواك أرجو رضاك، ما لي سواك أرجو رضاك، الله الله يا مجير، الله الله يا مجير، الله الله يا منير الله الله يا مبين الله الله يا خبير الله الله يا بصير ما لي سواك أرجو رضاك ما لي سواك أرجو رضاك الله الله يا مجير الله الله يا مجير الله 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 يا الله 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 يا
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث هو الورع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ونعمة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الصفات التي ورد الحث عليها في روايات أهل البيت عليهم السلام ودعا أئمتنا شيعتهم أن يتحلوا بها صفة الورع، فتعددت النصوص الواردة عنهم في هذا المجال وبأساليب مختلفة تدعو شيعتهم إلى أن يكونوا ورعين. وتعرضت أيضا إلى بيان صفات الورع وما للورع من أجر وثواب، وكيف أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ينبغي أن يكونوا أهل ورع. هذه النصوص تجعلنا نقف أمام هذا المفهوم بتحديد المقصود منه. ما هو المقصود من الورع؟ هل المقصود من الورع مفهوم مغاير للمفاهيم التي ذكرت؟ هو مفهوم فوق مفهوم العبادة، أزيد، أقل، مفهوم فوق مفهوم التقوى، أعلى، أدنى، إلى غير ذلك من التساؤلات التي قد تخطر إلى الأذهان. بداية يمكننا أن نعرف الورع بأنه التالي: الورع عبارة عن الاجتناب والابتعاد عن جميع المعاصي بتركها مع التمسك بالآداب الشرعية وفعل الطاعات، بل التوقي حتى من الشبهات حذرا من الوقوع في الحرام. ويمكننا أن نقدم تعريفا مختصرا جدا لمفهوم الورع، فنقول بأن الورع عبارة عن الاجتناب عن أمور لم تحرم في الشرع، وليس الورع عبارة عن الاجتناب عن المحرمات، أو ليس الورع عبارة عن فعل الواجبات، وإنما هناك أمور لم يثبت حرمتها في الشرع، إما أنها مشكوكة الحرمة أو أنها مباحة، الإنسان الورع يتعامل معها معاملة الأمر المحرم فيجتنبها حذرا من أن يقع فيما لا ينبغي الوقوع فيه. وسيأتي وضوح هذا المعنى في طيات حديثي. الورع الذي تذكره النصوص وتحث عليه، والذي هذه هي حقيقته، له ثمرة عملية كبيرة على حياة الإنسان السلوكية وعلى حياة الإنسان الروحية، وله أبرز الأثر في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وذلك لأن القلب الذي يكون خاليا من الورع
يكون عرضة لسهام الذنوب والمعاصي، كما أن القلب الذي يكون خاليا من الورع يكون محروما من الكرامات والفيوضات التي وعد الله عز وجل بها عباده. ولهذا إذا وجد الإنسان نفسه ممنوعا من العطاء، أو وجد الإنسان نفسه محروما من التوفيق لأي عمل من أعمال الطاعة أو لأي عمل من أعمال العبادة، ليعلم حينها بأن قلبه قد خلا من الورع. هذا الذي يستيقظ من الصباح إلى وقت الظهر ويضيع وقته دون أن يقرأ آية من القرآن الكريم، أو دون أن يتفقه في مسألة من مسائل الدين، أو دون أن يصل رحمه، أو دون أن يحضر مأتما حسينيا، أو دون أن يقضي حاجة أخيه المؤمن، ليعلم حينها بأنه قد حرم من الفيوضات الإلهية، وذلك لأن قلبه قد خلا من كل ذرات الورع، فما عاد قلبه موردا لأن يفاض فيه عطاء الله عز وجل. إذن فقدان الورع حرمان، بل في الحقيقة عقاب يصيب الله عز وجل به من غضب أو سخط عليه من عباده. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. وقد ذكر علماء الأخلاق أن الورع على ثلاثة أنواع: قد يكون الورع ورع في اللسان، وقد يكون الورع ورع بالأركان، وقد يكون الورع ورع بالقلب. أما ورع اللسان فنقصد به سكوت الإنسان عن كل شيء لا معنى له وترك الفضول، فإذا أولا ورع في اللسان. اثنين، ورع بالأركان، فيبتعد عن المشكوكات وعن المحرمات. وأما الثالث فهو ورع القلب، يعني ترك العزم الرديء والأخلاق السيئة، فلا يوجد عنده نية سيئة أو لا يوجد عنده عزم سيء يود من خلاله أن يقدم على خلق رديء. بعد هذا، ما هي مراتب الورعين أو درجات أهل الورع؟ قسم العرفاء الورعين إلى خمس مراتب، كل مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها نتيجة زيادة ورعها وحيطتها وحذرها. المرتبة الأولى عبروا عنها بورع العادلين، وهي المرتبة التي يسعى الإنسان فيها إلى ترك الفسوق واجتناب كل ما اقتضت الفتوى تحريمه مما يدخل في دائرة الحرام، ما نعبر عنه بتعبيرنا أن يجتنب الإنسان ارتكاب كل خطيئة وسيئة، فيترك الكبائر كما يجتنب الصغائر. متى ما وجدنا إنسانا قد أصبح عادلا بأن فعل الواجبات وترك المحرمات صغيرها وكبيرها، عبرنا عنه بأنه قد ملك ورع العادلين، لأنه قد اجتنب المحرمات حينئذ بأكملها. الدرجة الثانية وهي ورع الصالحين، وهي التي يسعى فيها الورع إلى ترك ما يحتمل تحريمه، حتى لو كان الشارع المقدس قد رخص في تناوله وإتيانه. أعطيك مثالا: هذا اللحم الذي يباع في السوق، هذا اللحم حتى يسوغ لنا أن نتناوله يعتبر فيه أن يكون مذبوحا على الطريقة الشرعية. إذا شككنا في كونه مذبوحا على الطريقة الشرعية فإنه لا يجوز لنا أن نأكله، لأننا ما لم نحرز كونه ذكيا لم يحل أكله. لكن الشارع المقدس قال لنا ما دام هذا اللحم يوجد في سوق المسلمين ولا يوجد مانع يمنع من قبوله، إذن يجوز لكم أن تتناولوه وتأكلوه حينئذ، أمر مباح. طبقا لهذا أحل الشارع المقدس لنا أكل هذا اللحم، لكن في هذا اللحم جانبان، جانب تكليفي وجانب وضعي، أو قل جانب شرعي وجانب أخلاقي. الجانب التكليفي أو الشرعي هو حلية أكله، لكن الجانب الوضعي أو الجانب الأخلاقي الآثار التي تترتب على تناوله، لأنه لو ثبت أن هذا اللحم كان ميتة في الواقع فإنه يترك مجموعة من الآثار الوضعية على النفس البشرية، فقد يكون حاجبا عن الدعاء، وقد يكون حاجزا عن صلاة الليل، وقد يكون مانعا من صلاة الفجر، وقد يكون مانعا من صلاة الجماعة، وقد يكون سببا من أسباب ارتكاب الإنسان للحرام والمستجار بالله. ولذلك يأتي هاهنا ورع الصالحين يتركون ما يحتمل كونه محرما، مع أن الشارع المقدس قد أحل وقد أباح، إلا أنهم يجتنبون تناوله. مثال آخر، هذا الإنسان الذي لا يخرج الخمس من أمواله، صحيح الشارع المقدس قال لنا لك المهنى وعليه الوزر، لكنه يتجنب أن يتناول من عنده من باب ورع الصالحين. ذاك الذي يعمل في مجموعة من الأعمال المشتبهة، وما أكثرها اليوم بيننا المعاملات المشتبهة بأساليب وبطرق مختلفة، حتى أصبحت الأموال مختلطة حلالا بحراما والمستجار بالله. ولذا يحسن اليوم بأهل الورع، ورع الصالحين، أن يتجنبوا التناول في كل مكان على حد سواء، من باب اجتناب الوقوع فيما لا ينبغي الوقوع فيه. إذن ذا قسم. القسم الثالث هو ورع المتقين، ويقصد بورع المتقين ترك ما ليس فيه شبهة خوفا من أن يؤدي إلى المحرم أو يؤدي إلى الشبهة. هو بنفسه حلال لكنه قد يؤدي إلى ذلك. أنا دخلت إلى صاحب الفاكهة فسألته عن هذا النوع من الفاكهة، قيمته، طعمه، جودته، فقال لي كل، هذا يتورع فلا يتناول منه، مع أنه بإذن صاحبه وصاحبه مالك له وهو حلال لا ضير في ذلك، لكنه يخشى أنه لو أكل منه ربما لا يعجبه هذا الطعام أو لا يعجبه هذا النوع، فقد يقع في نفس صاحب الفاكهة شيء يوجب أن يتأثر فعله الذي فعل. ليس العمل محرما في نفسه وليس العمل متضمنا شبهة، لكنه يتورع فيجتنب أن يقدم على مثل هذا الأمر حذرا وخوفا من أن يؤدي فعله إلى الوقوع في حرام أو الوقوع في شبهة، ولذا يتورع عما جرت عادة الناس عليه غالبا ودائما في هكذا موارد. القسم الرابع ورع الصديقين، وهو ترك ما ليس في حليته شبهة ولا يخاف أن يؤدي إلى الحرام أو يؤدي لشبهة، لأنه أمر غير متعلق بالدين، يترك حتى المباحات إلا إذا كانت عبادة، يترك شرب الماء إلا إذا كان للتقوي به على طاعة الله وعبادته، يترك تناول الطعام إلا إذا كان من أجل أن يتقوى على عبادة ربه، فيتورع حتى عن المباحات حذرا من أن يكون سببا للابتعاد عن الله. وأعلى المراتب وآخرها هي مرتبة ورع المقربين، هؤلاء الذين صرفوا القلب عن الاشتغال بما سوى الله سبحانه وتعالى، ما عاد في قلوبهم شيء إلا الله عز وجل، وما عادوا يرون شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشعرون بشيء إلا بالله تعالى وتقدس. إذن يحتاج كل منا أن يعيش مرحلة صفاء ولحظة سكون ومراجعة للنفس حتى ينال شيئا من صفات أهل الورع، وينال مرتبة من مراتبهم أو درجة من درجاتهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجعلنا من السالكين طريق الورع والمجتنبين لكل ما يمنع ويحول منه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبتي الكرام، في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والخمسين وعلى مدى 40 دقيقة تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم. نحو الآفاق العالية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين وعلى مدى 10 دقائق. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة 11. برنامج السياحة الغذائية في إيران في الساعة السادسة والدقيقة 31. قصص من الحياة في الساعة السادسة والدقيقة 40، يليه قوافل وجد. صفحات من التاريخ، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة 4. أطفالنا الأعزاء انتظرونا في الساعة السابعة والدقيقة 9 وبرنامج حديقة الأطفال. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين صمت القمم وضجيج الصواريخ. كيف يمكن للأمة أن تواجه مشروع الإبادة الصهيوني في غزة؟ إلى متى تصرخ غزة بلا صدى في العواصم العربية والإسلامية؟ وهل تعيد الأمة مأساة صبرا وشتلا وتترك غزة وحيدة بوجه العدو؟ لم تحسم الأمة أمرها بوجه عدوها في قمة الدوحة، فتيقن ضياع قرارها وقرر معركة وصفها بالحاسمة في غزة. والأخطر أن بعض المجتمعين كان حاسما بقراره عدم معاداة الصهاينة رغم جرائمهم التي تفوق الوصف في غزة وتمتد إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن فقطر وإيران. والأكثر خطورة أن بعض الحاضرين على طاولة الاستنكار في قطر متواطئون مع بنيامين نتنياهو في حرب الإبادة على قطاع غزة. أما أهل القطاع فحاسمون قرارهم، عازمون على أمرهم بالعيش بعزة في غزة أو الشهادة على أرضها التي لن تكون لعدوها ولا لتجار العالم والأمة الباحثين عن صفقات سياسية وكذلك المال بين جثث الأطفال وأوجاع أهلهم. هو أول الرد وأوضحه على قادة الأمتين العربية والإسلامية الذين لم يتخذوا خطوة واضحة ضد الحكومة الصهيونية، بل مدوا لها يد السلام بإحياء رميم مبادرة بيروت العربية، وهي التي تمد مخالبها وأنيابها لتنهش بأطفال الأمة بالتزامن مع غزة إلى النبطية فالحديدة اليمنية. وما يدمي القلب ويذهب العقل أن وزير الخارجية الأمريكي الذي وقف إلى جانب بنيامين نتنياهو وهو يعلن عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة وقتل وتهجير لمئات الآلاف من أهلها ذهب إلى الدوحة القطرية مطالبا حكومتها بمواصلة الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار. ولا كأن الصواريخ الأمريكية المسيرة إسرائيليا قد أصابت هيبة وأمن الدولة الخليجية بندوب بليخة وطالت شظاياها الأمتين العربية والإسلامية. سكت العرب والمسلمون فاستباح الصهاينة دولهم وهددوا مصر وتواعدوا تركيا، وفاد التطرف الصهيوني قتلا وتدميرا وتنكيلا. ولا من يسمع من الشعوب العربية والإسلامية إلا بعض الأنين وصواريخ يمنية، فيما الصوت الهادر فمن شعوب الغرب الذي هب بعنوان الإنسانية فحاصروا حكوماتهم وساقوها إلى قرارات تاريخية أكبر بكثير من تلك العربية والإسلامية. وفي الرزنامة التاريخية اليوم مصادفة ذات دلالة، إنها مجزرة صبرا وشاتلة التي نفذها الصهاينة وعملاءهم في ضحية بيروت يوم ضحت الأمة بالآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين وتركتهم بلا سلاح تحت نار الحاقدين والمعتدين. وكأن التاريخ يريد أن يعيد نفسه، لولا يقين أهل المقاومة في لبنان وفلسطين أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
خطب رنانة ومواقف لم تجد سوى رجع الصدى في الفضاء الفسيح للقمة العربية الإسلامية في الدوحة كما صورها الصهاينة، فهي قمة جمعت خصوما التقوا في لحظة عابرة من دون أن يتجاوزوا خلافاتهم التي تفوق العداوة مع تل أبيب، فيما كان صخب مواقف الزعماء غطاء كثيفا لحالة الاهتراء والضعف العربي الذي يراه الصهاينة بوضوح في تخلي